بسم الله الرحمن الرحيم.
أذلتنا بالمغيب وتوارت خلف أسوار الغيوب. أي جرح والحنايا مطحلات.
فجعني الخبر جاني على رسالة الجوال، ولاني الحالي بالفجيعة ودمع هل خذ الموت شيخ له مكانه وله مجال على ساحة الشرع الحنيف امتثل واندل.
وترجل الفاج
رحل الإمام
وترجل الفاج
رحل الإمام
وترجل الفاج
رحل الشيخ العلم.
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى فتحفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
أي شمس آذنتنا بالمغيب وتوارت خلف أسوار الغيوب. أي جرح والحنايا مثقلات والمآقي جدن بالدمع السكيب.
ففي يوم الثلاثاء الثامن من شهر رمضان من عام 26 و400 للهجرة توفي شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمة الله عليه رحمة واسعة.
حتى دعا داعي الرحيل فهيئا.
وترجل الفارس
أزرناه مرة في ذلك المكان وإذا هو في غيبوبة لا يعرف ولا يتكلم ولا يفتح عينيه، وبقي كذلك إلى أن وافاه أجله رحمه الله وأكرم مثواه ونفع المسلمين بعلومه.
هذه الدنيا التي ما فاتئات تبتلينا كل يوم في حبيبي، نحن فيها للمنايا هدف وشراك الموت في كل الدروب.
وترجل الفارس
حتى أن والدي تحدثني وأتوب الله العظيم عدة مرات أكون فزعا خائفا من كثرة بكائه، فكان يعني من نعم الله سبحانه وتعالى الوالد أن فتح الله عليه في هذا الجانب.
مما عرف عن الشيخ رحمه الله أيضا أنه كان دائما التذكر محاسبا للنفس،
يفتح بابه لكل من طرق الباب ولا يستأنف عن أو يتكبر أن يستقبل كل زائر من فقير أو غني.
صريح النوايا ما دخل في حكاها حيل، رحل شيخ للي ما دخل للعيال ريال، كرم كف بن قعود يضربها مثل، رحل عالم ما غاب عن صاحي الخيال، عسى كل ما هو بعد موته عليها سهل.
ماضيك روض بالفضاء دامر يهفو له قلب السماء.
ما أخذ أن يذكرني المرأة التي ألمت بها حاجة، قال يا ولدي سأل الله ألا يحوجك لأحد من الناس.
مما تميز به الشيخ أيضا قوته في الخطابة، حتى أن مسجده كان يمتلئ بالمصلين وكان يرتجل خطبه إذا خطب، والخطب لله الحمد الآن مطبوعة في عدد من المجلدات لا تزال موجودة إلى الآن.
سألته ذات مرة يا شيخ كيف كان إعدادك للخطبة، كان يقول كانت خطب مواعظ لا تفيدك يعني تسأل عن إعدادها. فلما ألحيت على الشيخ قال أنني دائما أتأمل في القرآن، يتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، يتأمل في القرآن يعيش مع الآيات، يقول فيفتح الله عليه.
أين الذي بجميل الآي يتحفنا
ما أجمل الوعد والعينان تنهمر. أين الذي
كيف مات الشيخ كيف مات الشيخ كيف مات الشيخ.
لقد لازمت شيخنا لأكثر من 10 سنين، رأيته يمثل بحق مدرسة لطلاب العلم والدعاء.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
أسجى للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أي شمس آذنت ما بالمغيب وتوارت خلف أسوار الغيوب. أي جرح والحنايا مطحلات والمآقي جدن بالدمع السكيب. أي شمس آذنت ما بالمغيب.
قصيدة شعرية لشاعرنا مجيث القحطاني في رثاء الشيخ رحمه الله.
فجعني خبر جاني على رسالة الجوال، ولاني الحالي بالفجيعة ودمع هل خذ الموت شيخ له مكانه وله مجال على ساحة الشرع الحنيف امتثل واندل. خذ الموت شيخ في محياه وسع البال، اللي اشاف رعى الحاجة اللي يبيها اقبل. خذ الموت شيخ منزله عامر مدهال، سر الجود في دمه مع الوقت ما يختل. خذ الموت شيخ له مع له الصبر من زال، لو انه على شوكه ظهر انه على احسن زل. خذ الموت شيخ للتواضع عليه اجلال، عجيز الجناب اللي يحل القضايا حل، ولا يجرح العاقل ولا ينفر الجهال، وهو لابتر امرئ الرجاجيل ما يجهل. ولا يجرح العاقل ولا ينفر الجهال، وهو لابتر امرئ الرجاجيل ما يجهل. كان كل من ياتيه له عم ولا خال، من الرفق بالناس يتحمل ولو يزعل. وانا عارف ان كل يقول استلم سؤال، من الشيخ هذا اللي له وصوف ما تمل. جوابي لذا السؤال بصرحه في الحال، خذ الموت بن قعود واستل روحه سل. حزنا من الحاكم الى اصغر الاطفال، على الشيخ عبد الله انتل القوافي تل. لو المنبر بينطق بفقده هرج ثم قال برحل مع شيخ من الحق ما يزمل. لو المنبر بينطق بفقده هرج ثم قال أبرحل مع شيخ من الحق ما يزمل. تربى بعلم الشيخ جمع من الأجيال، ولا يوم من غير الله اللي خلقنا ذل. شجاع الطبايع ما يهزه ولا مرسال، يكلون عدوانه وهو صام لما كل. يسير على سمته من الشرع الحنيف ظلال، تظلل بعلمه نحمد الله وهو ما ظل. نعده مع مثله يساوي 100 رجال، صريح النوايا ما دخل في حكاه حيل. رحل شيخنا اللي ما دخل للعيال ريال، كرم كف بن قعود يضربها مثل. راح العالم مغاف عن صاحي الخيال، عسى كل ما هو بعد موته عليها اسهل.
كم ميت ما زال حيا سيرة ومعايش في الناس مثل رفاتي. قالوا مضى
مولده ونشأته.
بداية والدي رحمه الله والشيخ عبد الله بن حسن بن محمد بن حسن بن عبد الله القعود.
كانت ولادة شيخنا الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود رحمه الله على وجه التحديد في 17 من شهر رمضان من 43,300 للهجرة.
طلبه للعلم
وتعلم مبادئ كتابه وقراءة من المصحف لدى الشيخ محمد بن سعد آل سليمان، وذلك في آخر العقد الأول من عمره، وحفظ القرآن قبل البلوغ. واهتم رحمه الله أو بداية قرأ بعض المختصرات كمختصرات شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام محمد بن الوهاب رحمه الله على القاضي في ذلك الحين في بلدة الحريق، وهو الشيخ عبد العزيز إبراهيم على عبد اللطيف.
ونشأ نشأة صالحة محبا للعلم، شغوفا به، حريصا على طلبه في مظانه، لا يمنعه من طلب العلم بعد المسافة وتحمل الغربة عن الديار. فقد رحل رحمه الله في طلب العلم إلى الشيخ عبد العزيز بن باز ولازمه واستفاد منه وقيد عنه.
وأحبه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، ورأى فيه جدارة أهل العلم ورأى فيه أهلية ورأى فيه ذكاء وفطنة وتحملا على العلم، وهكذا استمر يقرأ عليه حتى فتح المعهد العلمي في 71 فانتظم فيه وكان من المتفوقين.
يا راحلا عنا وعلمك لم يزل نورا.
لمحات من حياة الشيخ التعليمية.
ثم إنه تخرج من الكلية في الدفعة الأولى منها أو نحوها، ولما تخرج منها عند ذلك عين مدرسا في معهد إمام الدعوة العلمي لكفاءته، وذلك في 77 أو قريبا منها. ولما تعين مدرسا رأى أن تدريسه في هذا المعهد أقل من منصبه، وأنه أهل أن يقوم بالتدريس في الكليات أو في غيرها، ولكن من باب التواضع صبر إلى ذلك مدة.
لقد لازمت شيخنا لأكثر من 10 سنين ورأيته يمثل بحق مدرسة لطلاب العلم والدعاء. كان رحمه الله حريصا على التمسك بالدليل من الكتاب والسنة، وقد تأثر بشيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى، تأثر به في حرصه على الدليل وفي نبذ التعصب المذهبي، وكان كثيرا ما يثني على الشيخ عبد العزيز ويقول إنه صاحب سنة وأثر.
الشيخ رحمه الله تعالى ما كان يترك البحث، وأذكر أننا في بيته كنا نقرأ عليه أنا وثلاثة من الطلاب في المكتبة، فكان ربما عرضت بعض المسائل فأفاجأ بالشيخ يخفض رأسه ويبدأ يفكر قليلا ثم فجأة يقفز. أنا أقول قد يكون يريد يعني يذهب مثلا إلى داخل البيت أو نحو ذلك، فإذا به يقوم ويقف عند أحد أدراج المكتبة وينظر إلى فتح الباري أو إلى غيره، ثم يأخذ الكتاب بنفسه ويبدأ يقلب صفحاته ثم يعود إلينا معه الكتاب، ونحن نراه نحن في المكتبة معه، ثم يقول نعم المسألة فيها كذا وكذا، ويبدأ يقرأ أحيانا أو يعطي لأحدنا أن يقرأ. فهذا الحماس لأجل البحث والمواصلة عليه بلا شك أنه مما يتميز به الشيخ رحمه الله تعالى.
فقد كان كثيرا ما نلتقي به ونجتمع معه فتكون مجالسه عامرة بإثارته رحمه الله للقضايا العلمية، ويناقش فيها وكأنه واحد منا، ليس كأنه شيخ من شيوخنا يملي علينا الرأي أو المسألة، لا، بل يحاول أن يثيرنا ويشجعنا على الإدلاء بالرأي، وكأن هذا من باب التدريب لتلاميذه على مناقشة المسائل العلمية والخلوص برأي صحيح فيها. ولا أظن ذلك إلا من باب تواضعه الجم رحمه الله واحتقاره لنفسه وازدرائه لها، وهذا أمر معروف عنه كثيرا.
من الله تعالى علينا فقرأنا على الشيخ عددا من الكتب، مما قرأنا عليه في المسجد الدين الخالص وكتاب الصواعق المرسلة لابن القيم، وكان جزاه الله خيرا لشدة تواضعه يسمح لبعض الطلاب أن يقرأوا عليه في البيت، فقرأنا عليه في شرح كتاب التوحيد قرة عيون الموحدين وكتبا أخرى أيضا.
في دروب العلم أسجيت الخطى شمخ الهمات محمود الدؤوب، وترعت الخير في عمر الصبا.
قوته في الخطابة وتأثيره على الناس.
كان خطيبا واعظا وكان خطيبا متميزا. سألته ذات مرة يا شيخ كيف كان إعدادك للخطبة، فذكر الشيخ يعني وهذا كان عادة معروف منه وهو شدة التواضع، كان يقول خطب يعني كانت خطب مواعظ لا تفيدك يعني تسأل عن إعدادها. فلما ألحيت على الشيخ قال أنني دائما أتأمل في القرآن، يتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، يتأمل في القرآن، يعيش مع الآيات، يقول فيفتح الله علي، ثم أبدأ أكتب هذه الأشياء في ورقة ثم أحفظها ثم أبدأ أسردها. وكان الشيخ عندما يدخل المسجد يتميز بأمور. واحد، أن الشيخ عندما يدخل المسجد وقت الجمعة كان يتميز بأنه إذا دخل يرفع السبابة وينظر إلى الأرض وكأنه يعني متأثر بحضور هؤلاء الجموع لسماع خطبته، فكان يتقال نفسه، وكان يردد وهو يسير حتى يصل إلى المنبر، يردد عبارات عجيبة، منها يرفع السبابة يقول رحماك يا رب رحماك يا رب.
مما تميز به الشيخ أيضا قوته في الخطابة، حتى أن مسجده كان يمتلئ بالمصلين وكان يرتجل خطبه إلى خطب، والخطب لله الحمد الآن مطبوعة في عدد من المجلدات لا تزال موجودة إلى الآن تشهد له بسعة الأفق والقدرة على التأثير.
كان شيخنا الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود يضم إلى العلم الشرعي معرفته بواقع الأمة وقضاياها المعاصرة وأبعاد هذه القضايا والمخاطر التي تهدد الأمة، وكان شديد الغيرة على أمته وقوي التأثر بما يصيبها وما يكتنفها من مخاطر، ويظهر ذلك التأثر وهذه الغيرة في خطبه التي كان يعتلي المنبر من أجلها فيبكي ويبكي الحاضرين، فقد كان مسجده رحمه الله مقصودا من كثير من محبيه، يمتلئ وتمتلئ جنبات المسجد وتمتلئ البقاع أيضا حول المسجد، كل ذلك محبة للشيخ ورغبة في الاستفادة من علمه الجم ومن خطبه التي تظهر من القلب وتقع في القلب. ولا أقول هذا إلا من منطلق التجربة، فقد كان رحمه الله ينيبني في بعض الأحيان إذا ما سافر لحج أو عمرة أو لأي سبب من الأسباب، فحينما أعتلي المنبر أجد الجموع الغفيرة التي جاءت لتستفيد من الشيخ، وأرى بعد الصلاة محبتهم للشيخ متمثلة في سؤالهم عن حاله وأين هو ولماذا غاب إلى آخر ما هنالك.
والوالد رحمه الله يقول هذه فرصة وهذه منحة وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى التي هي خطبة الجمعة، فالناس مأمورين بالإنصات للخطيب بخلاف المحاضرات أو بعض الكلمات، ومأمورين بأن بل هم يتعبدون الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، بل هم من هو يعني من هنا أو من هنا عن التكلم، فهذه فرصة أن يأتيك فيها طالب العلم ويأتيك فيها الداعي ويأتي عوام الناس ويجتمع حتى بعض الناس الذين ربما لا يشهدون الصلاة، فتجد منهم من يشهد الجمعة، فلا بد أن يراعى مثل هذا وأن يهتم بأولئك وأن يستغل مثل هذا المنبر، وأن لا يكون كفعل بعض الخطباء تؤخذ صورة من أي كتاب عن خطب الجمعة ثم يقرأها عليه، لا بد أن يهتم بها، وإذا كانت من كلماته ومن جمعه يجد فيها الأثر فهذا فتح من الله سبحانه وتعالى أن حبب إليه هذا الأمر. و يعني كان يقول هو الوالد يعني أن يسر لي مثل هذا المنبر، وفتح الله عليه بهذا الجانب.
وكان رحمه الله مما تميز به الخشوع والرقة وكثرة البكاء من خشية الله تعالى، ويلحظ ذلك من خطبه رحمه الله، وقلما يخطب خطبة لم يبكي فيها، وكذلك في تلاوته للقرآن وفي بعض أحاديثه ودروسه.
فكان يقول هذا وكان يحضر معه الحمد يعني كثير كثير جدا من طلبة العلم يعني الذين ليست عندهم مساجد جمع، على رأسهم الشيخ دائما ما يترك أبدا صلاة مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد الله التركي وكثير من طلبة العلم هؤلاء الذين أذكر الشيخ عبد الله جبرين قبل ما يمسك الخطابة.
ولقد استنابني مرارا لأخطب عنه في ذلك المكان، ولكن ليس أحد يقوم مقامه في الإلقاء وفي جودة الاختيار وما إلى ذلك، ولما اشتهر بهذه الخطب وهذا الإلقاء والجودة عند ذلك رأى الملك فيصل رحمه الله اختياره ليكون خطيبا في مسجد المربع الذي كان عند منزل الملك عبد العزيز رحمه الله، والذي كان يصلي فيه الكثير من الحاشية ونحوهم، ولم يزل خطيبا يصلي فيه إلى أن أقعده ذلك المرض الذي انتهى به إلى الوفاة.
تشتاق للشيخ الجليل منابر ترتج أعوادا لحسن العظات،
وبيرت معالمها لا ترى في ساعي وجل ولا أمتى، ينادي المناد لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لله لله واحد القهار، ويعبر بعد ذلك فينصرفون ظمأ، ينفذهم البصر تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، ويردون على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم الذي ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أعطيه تكريما تكريما لأمته، يردون عليه ظمأ ويرد الكونات بضمائهم، فيقول يا رب، هو يعرف أمته وسماتهم، يقول يا رب إن هؤلاء من أمتي من أصحابي، فيقول يقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ويوضع الميزان.
لم يزل يبكيك فينا منبر هزه التذكار شوقا للخطيب، فلكم ألقيت منه قرطبا سكنت أصداؤها
عبادته وتبتله وقيامه.
الشيخ معروف بمحافظته على قيام الليل، ولا يعرف أنه ترك قيام ليلة من الليالي لا سفرا ولا حضرا، وكان يأتي للمسجد بعد أذان الفجر مباشرة ويقرأ ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب حتى تقام صلاة الفجر، ويسمع له أثناء ذلك نشيج بالبكاء وتأوه وعبرات.
كان يتخفى عن الناس، يصلي في منطقة المصابيح في الحرم التي هي البناء القديم التركي أو الدولة العثمانية، فكان يجلس متنكرا، يعني يرفع الغترة ويضعها فوق رأسه بطريقة ما يعرف أحد، ويكون أمامه غالبا أحد الأعمدة، ويحتبي بيديه ثم يبدأ يقرأ ويختم كل ثلاثة أيام. فكان الشيخ أعرفه دائما وأذهب إليه وأسلم عليه وأجلس معه، وكنت ألاحظ دائما أنه كثير البكاء، وكل يوم كل ثلاثة أيام يختم، يذهب قبل بالذات في رمضان يذهب في آخر شعبان بحيث لا يفطر في الطريق، يذهب آخر أيام شعبان ويصلي العيد ويخرج عائدا إلى الرياض.
الوالد أكرمه الله سبحانه وتعالى وفتح عليه في هذا الجانب، حتى الوالدة وأنا شهدت هذا كثير، تقول ما أعرف ليلة من الليالي ترك قيام الليل، حتى أنه من كثرة قراءته وترديده بعض الآيات واستشعاره وتفكره فيها يظل يردد الآية ربما إلى أن يؤذن لصلاة الفجر، حتى أن والدي تحدثني وتوب الله العظيم عدة مرات أكون فزعة خائفة من كثرة بكائه. فكان يعني من نعم الله سبحانه وتعالى الوالد أن فتح الله عليه في هذا الجانب، كان يحب ماذا؟ قراءة القرآن في السيارة وفي البيت وفي السفر وفي الحل وفي الترحال، فما أريد تزكية الوالد بهذا الجانب، ولكن أقول هذا فتح من الله سبحانه وتعالى. كذلك من العبادات كان لا يترك الحج أبدا، حتى أنه حج أكثر من 45 مرة، حج على الراحلة وحج على يعني السيارات وما شابه ذلك. حتى أن أذكر مرة نوى أن لا يذهب الحج وبقي، وذهب الناس حتى يحدثني يقول تغيرت وجوه الشباب، كان يرى شباب ثم الناس ذهبوا إلى مكة، تغير الناس الذين هم يراهم، ما يراه إلا عوام الناس. فأصبح ذاك الصبح وكان صائما يوم عرفة، وكان جالس في مكتبته، فلم يقر له قرار. جاءت الساعة 9 ثم اتصل على الحجز وسأل يوجد حجز على جدة؟ قال نعم، ثم أحرم البيت واتجه إلى مكة.
فكان يأتي بالزمزميات والرطب من أجود أنواع الرطب، ويفطر الصائمين ومعه سائقه، ويعني يبتعد عن الفتوى. إذا جاء من يستفتيه يقول إذا أفطرنا إذا أفطرنا، يتهرب من الفتوى حتى يفطر.
مما عرف عن الشيخ رحمه الله أيضا أنه كان دائما التذكر محاسبا للنفس.
فارس منبر وعالم أمة، سماحة الشيخ عبد الله بن حسن بن بعود رحمه الله.
قالوا ما ضاع الشيخ القعود شيئا يدعى له بمنازل الجنات، لم ينطفئ ذاك السراج ولا هوى، لكن سما بمعارج الرحمات. قالوا مضى الشيخ القعود شيئا يدعى له بمنازل الجنات، لم ينطفئ ذاك السراج ولا هوى، لكن سما لمعارج الرحمات. يا راشدا عنا وعلمك لم يزل نورا يبدد حالك الظلمات، ماضيك روض بالفضائل دامر يهفو له قلب الزمان الآتي، ويظل يروى سيرة عطرية فياضة بمكارم عطرات. كم ميت ما زال حيا سيرة ومعايش في الناس مثل رفاتي. قالوا مضى الشيخ القعود شيئا يدعى له بمنازل الجنات، لم ينطفئ ذاك السراج ولا هوى، لكن سما لمعارج الرحمات. تشتاق للشيخ الجليل منابر ترتج أعوادا لحسن عظاتي، ومساجد كانت لطول قيامه متنزل النفحات والبركات. قالوا مضى حتى دعا حتى دعا دار الرحيل فهيئا أعواد من دار هادم اللذات، فرقيتها والصمت أبلغ خطبة لا في اللغات ترى ولا اللهجات، لا في اللغات ترى ولا اللهجات.
قالوا مضى قالوا
مضى الشيخ القعود شيئا يدعى له بمنازل الجنات لم ينطفئ ذاك السراج ولا هوى لكن سما لمعارج الرحمات.
صور من تواضعه.
ومما تميز به الشيخ رحمه الله الزهد في الدنيا. الشيخ يعتبر بحق من الزهاد في هذا الزمان الذي قل فيه الزهد وأهله. كان كثيرا ما يعتبر بحال شيخه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ويقول عنه: الشيخ بن باز لا تكاد تذكر الدنيا في مجلسه، ولا يأتيه أحد مسؤول أو غير مسؤول، صغير أو كبير، إلا ويتحدث معه في أمور الدعوة.
وكما قلت في تواضعه الجم، فإنه رحمه الله لا يستنكف أن يزور تلاميذه، فيطرق على الواحد منهم الباب أو يصلي معه في المسجد، وكأنه أخ لأخي. وأنا أقول إن هذا من المنهج التربوي المتمثل في أسلوب الشيخ رحمه الله وحنكته وطريقته، فكل من عرف الشيخ تأثر بهذه الأخلاق وبهذا المنهج الذي عنده رحمه الله تعالى. ولا يحسب ذلك إلا من التجرد للحق والإخلاص وازدراء النفس.
الشيخ رحمه الله تعالى مما تميز به شدة التواضع الجم مع الصغير والكبير، حتى إنه ربما وهو خارج من المسجد إذا كان معه بعض الطلاب يمسك عن يمينه بطالب ويمسك عن يساره بطالب ويمشي معهما وكأنه قرين لهما، مع أنه في سن يعني الأب أو ربما في سن الجد أيضا.
وهكذا كان رحمه الله تعالى متواضعا، بحيث أنه يفتح بابه لكل من طرق الباب ولا يستأنف عن أو يتكبر عن أن يستقبل كل زائر من فقير أو غني أو كبير أو صغير هكذا. وهذا خلق جبل عليه منذ صغره، وذلك لأنه عرف من أول أمره أنه من عباد الله الصالحين الذين يحتاج إليهم، فلأجل ذلك يكون واسع الصدر واسع البال متواضعا غاية التواضع.
إنه الزهد تنادى عن ملذات وعن عيش كذوب. إنه الشمس
علاقته مع تلاميذه ومريديه.
فقد كان رحمه الله إذا ما عرف عن داعية من الدعاة أو طالب علم أنه على استقامة ومحب للخير أحبه الشيخ وقدره وتمكن ذلك من نفسه. ونجد أنه إذا ما عرض أمر من الأمور يسعى الشيخ في القيام في خدمة هؤلاء الدعاة، وربما بذل جاهه في هذا.
مغلب وجل وقت الوالد كان يقضيه لأولئك الشباب الذين كانوا يأتون في الصباح وفي المساء، حتى أن بعض الشباب أعرفهم أنا يأتون في ساعات متأخرة جدا، جاءت مشكلة كانوا يتصلون في ساعات متأخرة، وكان الوالد يعني يدعوهم ويأتون، حتى أذكر مرة في الساعة الثانية من الليل وكان نائم فاتصل بأحد الشباب ذكر له علاقة وكانت عنده مشكلة بسيطة، وكان ذلك الشاب يعني الشاب متضايق أو كأنه خائف جدا أنه جاء في هذه الساعة، فكان الوالد يهديه ويقول: الظروف لها أحكام يا ولدي، الظروف لها أحكام، حتى أن أعطاه الحل. والحمد لله هذا يكلمني نفس الطالب أنه استفاد من الأمور التي ذكرها الشيخ.
فكنت أستمتع دائما أكون بجوار الشيخ وأسلم عليه وأسمع الأسئلة والأجوبة. فمرة أردت أن أسأل الشيخ، فإذا بالشيخ يأتيه أحد رجال الدولة أو الكبار أو المسؤولين ويسأله. فالشيخ رأى أن يكرم هذا الرجل لمكانته، لكن أيضا كيف يعني يقدمه علي وأنا وإن كنت صغيرا، لكن أنا الذي بدأت الأول. فكيف يفعل الشيخ؟ يفعل الشيخ طريقة جميلة، يقول للطالب، فيقول مثلا تسمح لي، ولا مؤاخذة تسمح لي أجيب، فإذا أذن الطالب نعم أجاب الضيوف. فكنت أنا أذن بسرعة نقول نعم الشيخ تفضل، لأننا نفرح حتى نسمع أكبر قدر من الأسئلة والأجوبة. ومع ذلك وهو يجيب السائل يمسك يد الطالب، طالب العلم أو يد طلابه، فأذكر يمسك يدي ويجيب الآخر، لكن يمسك يدي ويحرك أصابعي كأنه يسليني حتى لا يطول الانتظار. وكنا نستغرب أن يعني نستمتع أن الشيخ يمسك يد السائل ويعني يلاطفه، ويمسك يد طالب العلم ويلاطفه وهو يجيب الآخرين، كأنه يعني يخفف الانتظار عليه.
كان من توفيق الله لي أن توليت إمامة جامع الأميرة سارة بن سعد الذي كان يصلي فيه الصلوات الخمس، وقد طلبني لإمامة هذا الجامع فاعتذرت ببادئ الأمر فألح علي، فما كان لي إلا أن أجبت طلبه وانتفعت منه انتفاعا عظيما. وكان إذا أشكلت علينا مسألة أو نزلت نازلة نسأله فنجد عنده الجواب الشافي الكافي بأسلوب بسيط وعبارة سهلة. وكنت عندما أسأله عن بعض المسائل المشكلة يدعوني إلى البيت ونرجع لبعض المراجع حتى يزول الإشكال.
فيه حرص على الدعوة، ويقدر الدعاة ويهتم بهم ويسأل عنهم في أحيان كثيرة، وفيه لين في تعامله. ولكن مع فقد هذا العالم لا ينبغي أن تعقم أرحام المسلمات عن أن تلد لنا مثله، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا مخلدا.
نبتة الأشواق والحب العجيب، كيف أبكيك وقد كنت لنا فتلى للعذب في عصر جديد.
مواقف لا تنسى.
سأله أحد الطلاب، كنا في درس صحيح مسلم للنووي، فأحد الإخوان أو طلبة العلم سأل الشيخ عن السجود بالطريقة الصحيحة، وكان هذا السؤال في موضع عجيب بين المسجد وبين بيت الشيخ. فالغريب في الأمر أن الشيخ ما انتظر حتى يدخل بيته، لأن الشيخ كان يأخذ طلابه إلى بيته ويكرمهم ويسقيهم اللبن، لكنه لا، سجد في الطريق مباشرة، سجد في الطريق، ورغم أنه يلبس الثوب الأبيض والوتر البيضاء وعلى الأسفلت، سجد أمام جميع الطلاب يبين له طريقة السجود. فنحن انحرجنا جدا وأصبنا بحرج، ونظرنا إلى السائل أحد الشباب فقني كيف تفعل ذلك، استغربنا، كان العيون تسأله لماذا فعلت ذلك بالشيخ. فإذا به أشدنا حرجا، كان أشد مننا جميعا حرجا، وينظر إلى السماء من شدة الحرج. فإذا بالشيخ يقوم من السجود يقول يا أخي ما تب معي خلك معي، وبدأ يعيدها مرة أخرى، فانحرجنا قلنا يا الأخ خلك مع الشيخ، فعاد الشيخ مرة ثانية السجود مرة أخرى، رغم أنه عالم وجليل وكان في هيئة كبار العلماء وفي اللجنة الدائمة وخطيب جمعة وكبر سنه، ولكن فعلها أمام الناس ودون أن يتأثر الشيخ منها.
أول ما ابتدأ وكان سنه لا يتجاوز 15 أو 16، يقول قمت في مسجد بتكلم، تعرف تو مبتدئ، يقول يوم وقفت أمام الناس وإذا الشيخ بن قعود أمام، يقول تلخبطت، على قول كلمة العامية عندنا يقول ضاعت مراجل، ضاع كل شيء عنده، تلخبط، صار يحط الآية مكان الحديث والحديث مكان الآية، وتلخبط الشاب ذا لخبط ما بعد لخبط. المهم يوم خلص من الكلمة فإذا يعني ينتظر يعني توبيخ الشيخ وليش ما أحسن في الآيات وهذا كلام الله كيف تخطب الآية وكيف، لكن حلمه وحكمته رحمه الله، وما يرى بأن هذا الشاب عنده حماس ديني وعاطفة دينية باستحيات توجيه، قام وخم وحي الله الشاب وما شاء الله وثابك الله على الكلمة وإن شاء الله كلمة طيبة وإن شاء الله مرة ثانية تلقيها ومرة ثالثة. يقول أنا في قاعدة نفسي قلت لن أقوم بعد هذه المرة إذا فرغت منها كلمة، لكن خمة الشيخ وضمته وتوجيهه وتشجيعه وتحميسه مع وجود الأخطاء الفادحة في كلمته زاد هذا الشاب حماسا لطلب العلم ودعوة. والآن يمكن الشاب يبلغ 40 أو أقل، وهو يدعو إلى الله ويعلم الناس. فضل الله ثم موقف هذا الشيخ رحمه الله عبد الله بن قعود. بل بعطيك موقف آخر للشيخ محمد حسين يعقوب الذي الآن صار علمه منتشرا في الأشرطة والمجلات والقنوات جزاه الله خير. هو بنفسه يقول أنا سمعته عندما سأل أخونا السنيدي المذيع في قناة المجد فهد السنيدي قالوا فضل هذا الفضل الذي موجود فيه بعد الله سبحانه وتعالى بعد تربية الشيخ عبد الله بن قعود. فكنت أحضر في المملكة عنده من الرياض وأحضر دروسه فتعلمت منه الأدب وتعلمت منه الأخلاق وتعلمت منه وهذا العلم الذي فيه والخير الذي فيه فضل الله ثم الشيخ عبد الله.
كان يسألنا أحيانا عن بعض المنكرات التي تقع فإذا حدثناه ببعضها يبدأ يسأل طيب هل أنكرتم هل اتصلتم على الشيخ بن باز على حياة الشيخ رحمه الله ويبدأ يستفصل عن بعض الأمور وقد رأيته مرارا يبكي تأثرا أنه قد لا يستطيع أن يقدم شيئا لأجل إنكار هذا المنكر.
كان رحمه الله رحمة واسعة يعني يربينا على فضائل الأعمال وعلى المبادرة والمسارعة الخيرات وعلى الإنفاق. أنا إمام مسجد وكان صلى معي فاجتمع النساء فكنت يعني حتى ما أريد ضايق والد واجتمع النساء أريد أن أمشي فقال قف يا ولدي قف لي إلا المرأة لا تذهب إلا وأن تعطيها مهما كان إلا المرأة لا تذهب وتتركها فالمرأة مسكينة. ثم أخذ يعني يذكرني بالمرأة التي ألمت بها حاجة قال يا ولدي سأل الله لا يحوجك لأحد من الناس.
ماضيك روض بالفضاء زاهر يهتو له لقلب الزمان.
من أمرائه رحمه الله.
وقد سألت الشيخ عبد الله ابن قعود رحمه الله لماذا لم يكن لك شيء من التآليف فأخبر بأنه على طريقة الشيخ عبد الرزاق يرى أنها تكرار وأن الكتب المتقدمة كافية وأن الأولين قد أوهوا المقام حقا. وقد سمعت الشيخ رحمه الله يقول لو أن لي قدرة لأبطل في جميع المؤلفات ما عدا كتب التاريخ وكتب الرجال وكتب الأحاديث التي تروي بالإسناد.
المساجد تنقسم إلى قسمين، بعض المساجد تؤذن بين الأذانين دقائق يسيرة وبعضهم ربما ساعة أو أكثر أو ساعتين. إلا مسجد الشيخ كان يحرص على السنة ويقول الأصل في الأذان الأول أن يكون تهيئة للناس فيجعل الأذان الأول في الساعة 11:30 يعني قبل الخطبة بنص ساعة أو تزيد قليلا أو تنقص قليلا كل ذلك حرص منه على السنة رحمه الله.
يطول المجد في أكرام وفد وركبة للعلا أثناء قلبي وركبة
مرض الوفاة.
وفي بعض الأوقات الذي أسمعه فيها في آخر الليل يدعو وأن يقول ربي إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وكان كذلك من دعائه كان يتمنى وسمعه عدة مرات يقول أتمنى أن تأتي المنية قبل وفاة والدنا الشيخ بن باز لأن في مخيلتي أنها ستكون هناك فتن لا يعلم بها الله تعالى بعد وفاة الشيخ بن باز.
فسبحان الله ما أن أوشكت هذه الفتن أن تطل علينا بقرنها إلا وأصيب الشيخ رحمه الله بهذا المرض الذي كان شبه جلطة في البداية ثم تسلسل إلى داء في الكبد ويكاد يكون جسمه كله ابتلي بهذا المرض الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله كفارة له ورفعة له في الدرجات وحطا عن السيئات.
كان بداية أثر وفاة الشيخ باز عليه كبير جدا حتى أنه بعدها بأيام مصيبة بجلط ثم عودج وعاودته مرة أخرى وحقيقة أنه امتحن إذا قلت لكم بأنه من رأسه إلى أخمص قدميه فلا أكون كاذب في ذلك. جلطة في الرأس ثم أصيب باستسقاء ماء يتجمع في الرأس ووضع له جهاز يسحب هذا الماء المعدة جلس على هذه الحالة فترة ثم بعد ذلك ذهب البصر وكان أصلا بصره قليل جدا ثم بعد ذلك أخذ يتغذى من طريق الأنف، تعرف معاناة من هذا الشيء، ثم الأسنان وكان يشتكي منها كثيرا، ثم بعد ذلك الصدر، وكانت الأجهزة ما بين يوم والآخر تسحب البلغم داخل صدره، ثم بعد ذلك أصيب بتليف الكبد،
اشتد به الألم وأدخل المستشفى. أزرناه مرة في ذلك المكان وإذا هو في غيبوبة، لا يعرف ولا يتكلم ولا يفتح عينيه، وبقي كذلك إلى أن وافاه أجله رحمه الله وأكرم مثواه ونفع المسلمين.
ففي يوم الثلاثاء الثامن من شهر رمضان من عام 26 و400 و1000 للهجرة، توفي شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمة الله عليه رحمة واسعة عن عمر يناهز 83 سنة.
أسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يرفع ذكره في الغابرين، وأن يجعلنا وإياكم وإياه من السعداء ومن الشهداء.
نامت عيون وأحزان تورقني، والليل في خاطري ما زال قمر، الهم يأسرني والدمع يغرقني، والنفس في أرق والروح تعتصر. شيخ جليل له بالعلم منزلة، شيخ جليل له في العلم منزلة، أسد شجاع لقول الحق منتصر. ذاك الذي بصريح القول يرسلها لله صادقة، فلا خوف ولا خور. تساءل المنبر العالي بمسجده، أين الذي قد حوى الآيات والأثر؟ أين الإمام؟ رقيق القلب من زمن لم يعتنيني، فماذا الأمر والخبر؟ أين الذي بجميل الآي يتحفنا؟ ما أجمل الوعي والعينان تنهمر. أين الذي بصياط الوعظ ينذركم؟ شدوا وجدوا فإن الموت منتظر. أين الذي بصياط الموت ينذركم؟ شدوا وجدوا فإن الموت منتظر. قلت الإمام، ذاك الشيخ والدنا، ترى بشأن له خيرات تنتظر. يا ما أعد لهذا الأمر عدته، بصدق خوف وبالأسحار منكسر، لو كان دمع يعيد الشيخ والدنا، لسار سيل من العينين منحدر. لو كان يهدى بأرواح معددة، قدمت روحي كذا الأبناء والدرى، لكن أمرا بحق لست أنكره، أمر الإله كما في قاف والزمر. يا رب قبرا غدا للشيخ يسكنه، اجعله روضا من الجنان.
أي شمس آذلتها بالمغيب وتوارت خلف أسوار الغيوب. أي جرح والحلايا مثقلات والمآقي يبنى بالدمع السكين. أي شمس آذلتها بالمغيب وتوارت خلف أسوار الغيوب. أي جرح والحنايا مثقلات والمآقي يبنى بالدمع السكين.
هذه الدنيا التي ما فاتئات تبتلينا كل يوم في حبيبي. نحن فينا للمنايا هدف وشراق الموت في كل الدروب. وشراق الموت في كل الدروب.
عمر الإنسان طيف عابر كبدور الريح من بعد الغروب. عمر الإنسان كالشمس التي سطرت بين شروق وغروب. سطرت بين شروق وغروب.
كيف مات الشيخ؟ كيف مات الشيخ؟ كيف مات الشيخ؟ كيف مات الشيخ؟ كيف مات الشيخ وارتدت الصدى بفضاء من رؤى الحزن مهيب. إنه للعلم نذر ليس يفنى لا ولا يعرف معنى ابن النبوب.
إنه الزهد تنارى وعن ملذات وعن عيش كذوب. إنه الشمس وما الشمس نجات في قضاء الله من حكم الغروب. في قضاء الله من حكم الغروب.
هذه ذكره يا ابن قرب عنبر فينا وطيب ان يصيبي. لطول المجد في اكرام وقد ورهبة للعلا اسمى ركوبي. ورهبة للعلا اسمى ركوبي.
آه يا شيخ وفي قلبي نمات نبتة الأشواق والحب العذيب. كيف أبكيك وقد كنت لنا كالزلال العذب في عصر جديد.
لم يزل يبكيك فينا منبر هزه التذكار شوقا للخطيب. فلكم ألقيت منه خطبا سكنت أصداؤها عمق القلوب. سكنت أصداؤها عمق القلوب.
كنت من قلبي طبيبا يا قلبي لم يزل يبكو إلى كف الطبيب. كنت بالدمع تربي أمة سفرت في درب غيب وذنوب. سفرت في درب غيب وذنوب.
في دروب العلم أهديت الخطى شامخ الهمات محمود الدؤوب. وزرعت الخير في عمر الصبا فحصدت الفضل في وقت المشيب. وسكبت العمر علما وتقى وجهادا للجحود المستريب.
بحنايا الليل أشعلت الهدى قبسا يملا بالليل الكئيب. هذه الظلماء كم زينتها بدعاء ورجاء ونحيب. بدعاء ورجاء ونحيب.
جئت يا شيخ وللحزن مدار
أبصرت فيه تباريح الأديب حسبنا أنك حي في قلوب شفها الشوق إلى لقيا الحبيب شفها الشوق إلى لقيا الحبيب
يا شيخ بقصر شارق في حنايانا ويا نفس فطيبي ونعما بالخلد وامنق بالمنى في جوار الله علام الغيوب
في جوار الله علام الغيوب
وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية الرياض حي السويدي شارع سدير هاتف 267-0304 صندوق بريد 15-277-7 الرياض 11-7-18
وأخيرا ها قد طويت هذه الصفحة المضيئة لعلم من أعلام أمتنا في هذا العصر وما هذا العمل إلا لمسة وفاء لم تفي بحق الشيخ ولكن نسأل الله جل وعلا أن يسكنه فسيح جناته وأن يعلي قدره ويبزل أجره ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشكر مشايخنا الفضلاء الذين ساهموا معنا في هذا العمل والشكر موصول للأستاذ الشاعر مجيد القحطاني والشاعر محمد عبد الباري والشاعر محمد التميمي ومؤسسة صوافن للإنتاج الإعلامي والتوزيع والشكر كذلك للشيخ حسن بن عبد الله بن قعود الذي لم يأل جهدا في سبيل إخراج هذا العمل. صحبكم في هذا العمل من الإنشاد أبو حكيم وأبو حمزة وأبو الزبير وأبو العباس. الهندسة الصوتية والإخراج الفني تركي عبد الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترقبوا
محاضرة بعنوان الحجاب غطاء الوجه لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهد.
إن الحجاب الشرعي ذكر لله ودعوة إليه، وكلما خرجت المسلمة بحجابها الشرعي فهي متلبسة بطاعة كالصائم والمرابط والذاكر لله أبدا. وأي ذكر لله أعظم من امتثال أمره. إن حاجة المرأة للاحتجاب عن تلك النظرات حاجة فطرية ملحة، كحاجة الجائع إلى الطعام، وحاجة الظامئ إلى الماء، وحاجة من يشعر بالبرد لمزيد من اللباس يرتاح به ويأمن على نفسه.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
ولعمر الله إذا نهيت أمهات المؤمنين عن الخضوع بالقول لئلا يطمع مريض قلب، فما ظنك بمن ليست للمؤمنين أما؟ فما ظنك بحكم الوجه وهو مجمع المحاسن وغاية الفتنة؟ أيكون وجوب ستر القدمين وجواز كشف الوجه في شريعة واحدة؟ وقال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها.
وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
فالمتبرجة عاصية متلبسة بمعصيتها، نسأل الله العفو والعافية.
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
الآن
بالتسجيلات الإسلامية.
الآن
بالتسجيلات الإسلامية.
الضياع الذي نعيشه.
إن الضياع الذي نعيشه قد تسرب إلى مناشط حياتنا وأسباب فلاحنا.
ضياع.
بلغ بنا الضياع الذي نعيشه. أظهرنا ندفن موتانا بعد صلاة الظهر ثم تفوتنا صلاة العصر.
ضياع.
إن من الواجب حقا أن نعترف بوجود جزء كبير من مرض الضياع فينا نحن.
ضياع.
إن حبس الملايين من أمتنا ساعة بل هل أكثر وتضيع سنوات أعمارهم
ضياع.
أمام قصة كتبها
ضياع.
الكاذب الكبير
ضياع.
وعرضها
ضياع.
الفتان القدير
ضياع.
إنه إعدام لا إعلام
ضياع.
منائركم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خالٍ
ضياع.
وأصوات الأذان بكل واد ولكن أين صوت من بلاد
ضياع.
كم خطبة سمعناها، كم موعظة، كم شريط تنادينا على نشره وتواصينا بسماعه، وكم نشرة ومضمون.
سبيل الله وضاء مبين ودرب الشر بالأرزاء بانا، وكن كالشمس عالية بنور وأقبل فالهدى يبني الكيانا.